درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
في مسائل الصيام من بحث إجماعات المفسرين
www.sh-imam.com.
الدرس العاشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة: قال القرطبي رحمه الله والجمهور من العلماء: ألا أن من أفطر في رمضان لعلة فمات من علته، أي مرض، أو سافر فمات في سفره، ذلك أنه لا شيء عليه. وبنصه قال الزحيلي عند الجمهور: قلت قال ابن المنذر في الإشراف، واختلفوا في المريض يفطر ثم يموت في علته، فكان ابن عباس ومالك والشافعي وأصحاب الرأي يقولون لا شيء عليه، أي لا كفارة ولا قضاء. والنقولة هنا عن الماوردي في الحاوي: قال الماوردي في الحاوي: إن مات قبل إمكان القضاء سقط عنه الصوم ولا كفارة في ماله. هذا مذهب الشافعي في القديم والجديد، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وهو إجماع الصحابة، وهو إجماع الصحابة. هذه الفائدة الزائدة في هذا النقل. ونقولتنا عن البغوي شرح السنة، وابن قدامة في المغني، وابن الملقن في التوضيح، والعمراني في البيان، شيخ الإسلام في جامع المسائل رحمهم الله تعالى جميعا. شيخ الإسلام قال هنا: فلا إطعام عنه ولا قضاء باتفاق الأئمة. والمراد بالأئمة هنا الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. قلت: أجمع جمهور أهل العلم من السلف والخلف على أن من عليه صيام من رمضان ومات من علته أو سفره فليس عليه قضاء ولا إطعام، وهذا هو المعول عليه عند أهل العلم ومن قام أولياؤه بالإطعام عنه أو بالقضاء جاز، ولا يعد هذا ابتداعا في الدين، ولكنه مخالف للأولى والأفضل. سمعتم هذه المسألة؟ سمعتم يا رجال؟ بعض الناس يقول لك: ما تطيب نفوسنا إلا أن نصوم عن ميتنا أو أن نطعم عنه، فلو فعلوا هذا في الوقت الذي ما عليه إطعام ولا عليه قضاء صيام، لو فعلوا هذا ما يكون هذا من الابتداع في الدين. مسألة: قال الشنقيطي رحمه الله في الصوم عن الميت: أما الصوم عن الميت فجل أهل العلم أنه لا يصام عن الميت. وقال الزحيلي: ومن مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه عنه أحد. قال مالك والشافعي وأبو حنيفة: لا يصوم أحد عن أحد، لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قلت: قال الخطابي في معالم السنن: قوله صام عنه وليه يحتمل وجهين. حديث عائشة في الصحيحين: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. أحدهما مباشرة فعل الصيام، وقد ذهب إليه قوم من أصحاب الحديث عملا بظاهره. والوجه الآخر أن يكون معناه الكفارة، فعبر بالصوم عنها إذ كانت بدلا عنه، وعلى هذا قول أكثر الفقهاء. النقل هنا عن ابن عبد البر وعن القاضي عياض رحمهم الله تعالى. قلت: الذي سار عليه الصحابة والتابعون في الجملة وجماهير الفقهاء أن من مات وعليه صوم يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، وجماعة من أهل الحديث قالوا يصام عنه، عملا بعموم حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهو حديث صحيح متفق عليه. والصحيح أن عموم هذا الحديث غير مراد بأدلة أخرى. هذه المسألة، وهي أن من مات وعليه صوم يعني يطعم عنه، يطعم عنه. صح هذا عن ابن عباس وعن عائشة وعن ابن عمر وغيرهم. وعائشة هي راوية حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فلم تقل يصوم عنه وليه، بل قالت يطعم عنه. وابن عباس هو راوي حديث من مات وعليه صوم في النذر يعني يصام عنه، لكن في النذر. فلهذا العلماء حملوا أن الصيام عن الميت هو في الصيام الذي ليس له بدل، وهو صيام النذر، وهو صيام النذر. من نذر بصيام كذا مات وما قد قام بنذره فهنا يصام عنه، لأن هذا الصيام ليس له بدل. أما من مات وعليه صيام من رمضان أو عليه صيام عليه صيام من رمضان فهذا يطعم عنه، هذا يطعم عنه عند من سمعتم من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وجعل ما فهمته عائشة وابن عباس وابن عمر وغير من الصحابة جعل دليلا على أن حديث من مات عليه صوم صام عنه وليه ليس على عمومه، والله أعلم. مسألة قال الجصاص في من يصوم رمضان عن غيره، وقد اتفقنا على أن صوم عين رمضان لا يجزئ عن غيره، فدل أنه مستحق العين لامتناع جواز صوم آخر فيه. هذه المسألة في الصوم عن الحي، شخص حي ويصوم عنه آخر ولا يزال حيا ما قد مات. قلت قال ابن حزم في مراتب الإجماع وأجمعوا أنه لا يصوم أحد عن إنسان حي، وأجمعوا أنه لا يصوم أحد عن إنسان حي. وقال ابن عبد البر في الاستذكار وكذلك الصيام عن الحي لا يجزئ صوم أحد في حياته عن أحد، وهذا كله إجماع لا خلاف فيه. استمرت النقولات هنا عن ابن العربي وعن القاضي عياض وعن النووي رحمهم الله تعالى. قلت اجتمعت كلمة علماء الإسلام أن الحي القادر على الصيام لا يصام عنه بحال، وهو الذي عليه المسلمون، بل يصوم عن نفسه، وهذا معلوم من الإسلام. وأما الحي العاجز عن الصيام كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض المزمن فهؤلاء وأمثالهم يطعم عنهم عن كل يوم مسكين. وقد تقدمت هذه المسألة. قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية مسألة، قال المجاشعي وهو يذكر عود الضمير في قوله يطيقونه، وفيه جوابان، أحدهما أنه يعود على الصيام وهو قول أكثر العلماء، وعلى الذين يطيقونه أي الصيام يقدرون عليه ويستطيعون أن يقوموا به. قلت قال به الأصبهاني في إعراب القرآن، وقال ابن حجر في الفتح إن الأكثر أن الضمير في قوله يطيقونه عائد على الصوم. قلت معظم المفسرين على أن الضمير في يطيقونه عائد على الصيام وهو الراجح. مسألة، قال ابن جرير رحمه الله في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين منسوخ بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، لأن الهاء التي في قوله وعلى الذين يطيقونه من ذكر الصيام، ومعناه وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين، فإذا كان ذلك كذلك وكان الجميع من أهل الإسلام مجمعين على أن من كان مطيقا من الرجال الأصحاء المقيمين غير المسافرين صوم شهر رمضان فغير جائز له الإفطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين، كان معلوما أن الآية منسوخة. من باب زيادة التوضيح، لما أنزل الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، لما فرض الله هذا جعل في هذه الآية وعلى الذين يطيقون أن يستطيعون الصيام. هذه الآية بينت أن الفرض الذي ذكر في أول الآية كتب عليكم أي فرض أنه ليس على جهة الحكم، بدليل وعلى الذين يطيقون فدية، ولم يقل الصيام إنما قال فدية. فبقيت هذه الآية على ما هي عليه وعلى الذين يطيقونه، فكان بعض الصحابة يقدر على الصيام ولكنه مخير بين أن يصوم بين أن يطعم فيطعم. فأنزل الله بعد ذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم. فقوله فليصم نسخت قوله وعلى الذين يطيقونه فدية، فلم يبقى لهذه الآية حكم ولا معنى لأنها قد نسخت. وبعضهم جعل أن بقاء معناها في الكبير، في الشيخ الكبير والمرأة العجوز، قالوا فهي باقية في حقهم، وهؤلاء لا يطيقون في الحقيقة، لكن قد قال بهذا بعض العلماء. وكما سمعتم الآية منسوخة. نقرأ هنا بعض النقولات في بيان نسخ هذه الآية. قال الزجاج: وهذا بإجماع وبنص القرآن، هذا أي قوله على الذين يطيقونه منسوخ، نسخته الآية التي تلي هذه الآية، الآية التي تليها شهر رمضان، والناسخ هو قوله فليصم. قال النحاس: والآية الثانية ناسخة بإجماع. الآية الثانية وهي إيش؟ من يقول؟ وهي إيش؟ من يقول؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذه إيش تسمى؟ ناسخة. والمنسوخة أين هي؟ وعلى الذين يطيقونه فدية، هذه منسوخة. النقولة هنا عن الثعلبي قال: وهو قول أكثر المفسرين، أي القول بالنسخ. قال: وهو قول أكثر الفقهاء والمفسرين. وذكر هذا الواحد عن أكثر العلماء، وذكره البغوي عن أكثر العلماء، وذكره المجاشع عن أكثر العلماء، وابن الفرس عن أكثر العلماء، وكذلك أيضا الخازن ذكره عن أكثر العلماء، وهكذا ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكره. قال: وهو في كتب الحديث الصحاح وغيرها، وفي كتب التفسير والفقه إلى آخر ما ذكر. وهكذا ذكر ابن القيم هذا أنه اختلف السلف في هذه الآية، وذكر أن هذا قول الجمهور، وهكذا أبو حيان والموزعي والنيسابوري وابن عادل ومحي الدين والشربيني والقاسمي وابن عاشور، هؤلاء كلهم من المفسرين يذكرون أن الآية الكريمة وعلى الذين يطيقونه فدية منسوخة، والناسخ قوله فليصم عند أكثر المفسرين وبعضهم يزيد والفقهاء رحمهم الله. قلت: الآية المذكورة كانت رخصة في الإفطار في نهار رمضان في حق القادرين على الصيام المحبين للفدية، فنسخ الله آية الإطاقة بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. والقول بهذا النسخ هو قول أكثر أهل العلم من مفسرين ومحدثين وفقهاء، وقد رجح القول بالنسخ المذكور كل من أبي عبيد القاسم بن سلام وابن حزم وابن الجوزي وغيرهم، وهو الراجح لصحة الأحاديث الواردة في الرخصة في الإفطار في قوله وعلى الذين يطيقونه، ثم تبع ذلك النسخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. والعمل عند المسلمين بآية النسخ هو المستمر. وعلى هذا فأهل الإسلام قاطبة غير مختلفين في العمل بآية النسخ وهي فليصم. الذي سار عليه المسلمون هو هذا، أن الآية وعلى الذين يطيقون قد نسخت، والعمل بآية النسخ أن من شهد رمضان يجب عليه أن يصوم إلا أن يكون من أهل الأعذار. قوله فمن تطوع خيرا فهو خير له، مسألة قال ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس: فمن تطوع خيرا، يقول من زاد فأطعم أكثر من مسكين فهو خير له. وروي عن عطاء وطاووس وهو أحد قولي مجاهد والحسن والسدي ومقاتل رحمهم الله. وقال الواحدي: قال ابن عباس زاد في الصدقة، يعني على المد الواحد، لأنه كان يجب مد واحد على من أطاق الصوم فأفطر قبل النسخ في قول أهل الحجاز وأكثر العلماء رحمهم الله تعالى. قال القرطبي قلت قال القرطبي رحمه الله فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي من تطوع بزيادة على إطعام مسكين. قاله ابن عباس وجماعة من العلماء رحمهم الله تعالى. وقال شيخ الإسلام كما في مجموع فتاوى قد تنازع الفقهاء في الواجب المقدر إذا زاد كصدقة الفطر إذا أخرج أكثر من صاع، فجوزه أكثرهم وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم، وروي عن مالك كراهة ذلك. وأما الزيادة في الصفة فاتفقوا عليها، فاتفقوا عليها يعني الزيادة في الصفة لو أنه جاء بهذا الإطعام يعني وهو أعلى جودة، أعلى جودة، فهذه زيادة في الصفة مع أنه ما يلزم عليه أن يكون أعلى يعني جودة. قال والصحيح جواز الأمرين، الأمرين الزيادة في الصفة والزيادة في الكمين. قال لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. قال وقد ثبت باتفاق أهل العلم وفي كتب الحديث إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. إذن هذه المسألة كما سمعتم قلت فيها لا خلاف بين المفسرين والفقهاء أن من زاد في إطعام المسكين على ما يجب عليه أن ذلك خير له، وهو تطوع في الصدقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، الآية. مسألة، قال الثعلبي قال المفسرون كان الرجل في ابتداء الأمر إذا أفطر حل له الطعام والشراب والجماع إلى أن يصلي العشاء الأخيرة، العشاء الأخيرة التي هي صلاة العشاء المعروفة عندنا، لأن العشاء الأولى المغرب العشاء الأخيرة الثانية. قال أو يرقد قبلها، ثم إن عمر رضي الله عنه واقع أهله بعدما صلى العشاء الأخيرة فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسه، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أعتذر إلى الله جامعت أهلي فهل تجد لي من رخصة؟ فقام رجال فاعترفوا بالذي كانوا صنعوا بعد العشاء الأخيرة، فنزل في عمر وأصحابه أحل لكم ليلة، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وقال الواحد قال المفسرون كان في أول فرض الصيام الجماع محرما في ليلة الصيام والأكل والشرب بعد العشاء الأخيرة، فأحل الله ذلك كله إلى طلوع الفجر، أي أحل الله ذلك بقوله أحل لكم. وهنا النقولات عن البغوي رحمه الله وعن الشربيني وابن عاشور والمزيني، سأقرأ كلام المزيني في المحرر. قال والآية نزلت على سببين، الآية أحل لكم، الأولى قصة سرمة ابن قيس في الطعام والشراب. قصة سرمة هذه أن سرمة صحابي صام في رمضان يوما فجاء في وقت الإفطار وقال لأهله أريد إفطارا، قالت أذهب وأبحث لك عن طعام، فذهبت تبحث عن طعام فجاءت وقد نام، فجاءت وقد نام. وكان في ذلك التشريع في ذلك الوقت أن من نام لا يأكل بعد ذلك، لا يأكل بعد ذلك، كان الصيام يشمل الجزء من الليل الكبير، يشمل الجزء الكبير من الليل كمثل صيام أهل الكتاب. فلما جاء النهار وهو صائم من اليوم الأول أغمي عليه، فلما أغمي عليه وصل الخبر إلى رسول الله بما جرى لهذا الصحابي، فنزلت الآية بسبب هذه الحادثة، ونزلت أيضا بسبب حادثة أن بعض الصحابة كانوا يجامعون بعد العشاء الأخيرة ووقت قد حرم فيه الجمع، فأنزل الله آية أحل لكم التي تفيد إباحة الجماع والأكل والشرب إلى طلوع الفجر. قال المزيني هنا الآية نزلت على سببين، الأول قصة صرمة بن قيس في الطعام والشراب، والثاني في الذين يختانون أنفسهم في إتيان النساء كما دلت على هذا الآية الكريمة فأولها وآخرها يتحدث عن حكم إتيان النساء، أما أولها أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هذا أولها، وأما آخرها فالمراد فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال رحمه الله وآخرها يتحدث عن حكم إتيان النساء، ووسطها يتناول حكم الطعام والشراب ليالي الصيام وما تقدم مؤيد بصحة الأحاديث وتصريحها بالنزول واحتجاج المفسرين بها والله أعلم. قلت ما عليه جماهير المفسرين من القول بأن سبب نزول الآية المذكورة قصة صرمة وقصة الذين يختانون أنفسهم هو صحيح، وهو الذي نقول به ونعول عليه. مسألة، قال ابن جرير فأما الرفث فإنه كناية عن الجماع في هذا الموضع وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، وقال الجصاص والرفث المذكور هو الجماع لا خلاف بين أهل العلم فيه. النقولة هنا عن مكي في الهداية وعن الكيله الراسي والعز بن عبد السلام والموزعي رحمهم الله تعالى، هؤلاء ينقلون الإجماع على أن المراد بقول الرفث أي الجماع. قلت قال ابن المنذر في الإشراف لم يختلف أهل العلم أن الله عز وجل حرم على الصائم في نهار الصوم الرفث والجماع والآكل والشرب، هذا يوضع في غير هذا المكان. قال ابن القطان والرفث في هذا الموضع الجماع عند جمهور علماء القرآن، وقال الكناني لم يشكوا أن الرفث هنا هو الجماع، وقال الكرماني الجمهور على أن الرفث هنا هو الجماع، وبقيت نقولات عن ابن عبد البر في الاستذكار وعن أبي الوليد الباجي وغيرهم كالمبارك فوري رحمهم الله. قلت لا خلاف بين المفسرين في أن المراد بالرفث هنا الجماع، لأنه هو الذي كان محرما في ليالي رمضان قبل النسخ، وإن كان الرفث يأتي ويراد به أيضا مقدمات الجماع.
في 21 من شهر رجب لعام 1440 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.